بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من الأشياء المهمة أوي التي تميز الصحابة كجيل عن كثير من الأجيال التي جاءت بعدها مسألة صراحة الصحابة وصدقهم في التعامل مع الوحي، وبالتالي في التعامل مع نفسهم. كثير من الناس بتمر بأزمات، أنا مش هتكلم النهاردة على العموم ولا هتكلم على يعني شخصي بعينه، انما انا بس التقط مشهد او قيمة كانت واضحة جدا عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كتير من الناس بتمر بأزمات، كتير من الناس يمر بأزمات او يمر ببلاءات او يفعل اخطاء هو يعلم انها خطأ وهو يرتكب هذا الخطأ، يرتكب احيانا لانه بيحبه، يرتكب احيانا لانه تعود عليه دون ان يشعر انه خطا. يعني في فرق بين ان انا عندي معصيه وفرق ان انا المعصيه تحولت الى عاده. يعني ايه المعصيه تحولت الى عاده؟ يعني بقيت بعمل المعصيه باستمرار لفترات طويله، فبقت الحياه مبنيه على ان في جزء منها اسمه جزء ايه، نشاط معين، النشاط ده أصلا معصية، فتحولت المعاصي إلى عادات. يعني واحدة تعودت إنها تلبس لبس غير محتشم وبقى دي عادتها، فلما تيجي تغير هي مش بس بتغير إنها تنزل تشتري هدوم، إنما نفسها تعودت على المعصية. واحد تعود إن هو ما بيصليش فترات طويلة، فمش بس هينزل يصلي، ده هو هيحتاج انه يغير نفسه عشان تتعود الايه، الصلاة. واحد اتعود ان هو يسمع موسيقى في وقت محدد او يسمع موسيقى، وبقت ده بقى مرتبط عنده الموسيقى بالايه، بالاسترخاء، بالنوم، بالصحيان. واحد اتعود ان هو يشرب سجاير، فبقى مش بس ان هو هيواجه نفسه انه يبطل، وان هو يواجه نفسه ان هو يتعامل مع عادة خطأ. غالب الناس لما بيمر بخطأ بيتعامل معاه تعامل المداراة الا قليلة. يعني ايه مداراة؟ يعني ما يظهروش ويضحك على نفسه ان ده مش خطأ قوي، يقول لك اذا كانت حرام ادي احنا بنحرقها، واذا كانت حلال ادي احنا بنشربها. يعني ايه؟ هو بيضحك على نفسه، يعني هو بيسكن نفسه. والتسكين النفسي ده من الآفات او من الاشياء اللي بتخلي الانسان يعني يستمرئ المعصية، يستمرئها، سواء بقى معصية النظر، معصية الفرج، معصية الكلام. يعني يتعود ان هو يغتاب وينم، بيجيب في سيرة الناس، تعود انه يكذب، تعود انه ينظر للحرام، تعود انه يسمع الحرام، تعود انه هو يعمل حرام. هو تعود، هو عمل معصية، تعود انه ينام عن الصلاة، تعود هذا واستمرأها وما ورش نفسه. فمع الفترات الطويلة بقت المعصية جزء من الحياة، فبقى عشان يصلح محتاج انه هو يكسر هذه الحياة ويعيد بنائها مرة أخرى. وكل ما المعصية بتكون جزء من الحياة، كل ما الإنسان بيبقى صعب عليه إن هو يغيرها. لذلك التوبة تجب ما قبلها، لأن التوبة فيها صعوبة. صعوبة ليه؟ إن الإنسان لا يستطيع أو يصعب عليه إن هو يغير جزء من حياته. لذلك إحنا أمرنا بالاستغفار والتوبة إيه؟ دائما. طيب، الصحابة كانوا متميزين في نقطة، في هذه النقطة بالذات. ايه نقطة تميز الصحابة في هذا؟ الصدق، الصراحة الواقعية، الصدق عكسه الكذب، الصراحة عكسها المداراة، الواقعية عكسها الوهمية والمثالية. الصحابة كان عندهم ثلاث صفات واضحة جدا في التعامل مع نفوسهم. الصدق ان هو لما يكون عنده مشكلة بيعرف يوصفها ويبقى صادق في التعامل معها. يعني في واحد يقول لك انا والله بحاول، هو كذاب ولا حاول ولا جاب محاول، ولا هو شايف اصلا الموضوع، مش شايفه اصلا. اضرب امثلة يوضحوا لك هذه النقاط الثلاثة في التعامل الواقعي الصادق الصريح. ان صحابي كان ماشي مع واحدة اسمها عناق، اسمه مرثد ابن ابي مرثد، والست دي كانت ست بتشتغل في الزنا بغي، والمرأة البغية بتبقى مرأة لونة، يعني امرأة جميلة مهتمة بنفسها، تعرف ترقص يعني، تفتح للزباين، تعرف تأخذ بقلوب الرجال، وفي نفس الوقت قوية عفية. فكان هذه المرأة، كان مرثد صاحبها، وطبعا واحد مصاحب واحدة رقاصة هيكون يعني انت متخيل يعني هيكون العلاقة بينهم عاملة ازاي. اذا كانت هي بتفتح للناس الغريبة فهتيجي عند واحد بتحبه مش هتفتح له. فكان بابها مفتوح للأغراب وبالذات لمرثد ابن أبي مرثد. ثم أسلم مرثد مع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه. ثم جاء مرثد يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أحب عناق، فأنا عايز أخذ فيها ثواب وسترها، وبدل ما هي تبقى قاعدة تروح لفلان وعلان وتكسب من الزنا، فاتحة بيت دعارة، هي قوادة، هي رئيسة، فأنا هلم الموضوع ونتجوزها، ويبقى قفلنا الايه الباب الشر ده على الناس سواء مسلمين ولا كفار، قفلنا الباب، وانا اكون رضيت نفسي. هذه صراحة، هذا صدق، ان واحد تناول المشكلة الحقيقية بصراحة. المشكلة فين يا مرشد؟ ان انا بحب. طب انا عايز احل مشكلة الحب اعمل ايه؟ اتجوز. بس البنت اللي انا بحبها فيها مشكلة، ان هي مش على شكلتي، ده هي ضايعة خالص، ضايعة يعني في الناحية، يعني ضايعة. طيب هتعمل ايه؟ هتجوزها، فلما اتجوزها هي هتترك الضياع، وانا بقى هكلمها عن الاسلام وتبقى مراتي بقى. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. صاحبي جاي يحكي مشكلة بواقعية بصراحة بصدق. تناول سهل. كان ممكن مرثد يعمل ايه؟ يستخفي من النبي صلى الله عليه وسلم ويداري ويخبئ الموضوع زي ما الناس كتير بتعمل. كان ممكن هو يقيم علاقة بينه وبينها وهو متخيل ان هو كده ايه، يقول لك نهديها السبيل. كان ممكن ان هو عنده خيارات كتير قوي، كان ممكن في هذا الموضوع، لكنه مرثد ابن ابي مرثد رضي الله عنه قرر ان يتعامل تعامل المؤمنين، ان انا ايماني بيحتم علي اختيارات معينة. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله سبحانه وتعالى الزانية لا ينكحها الا زاني وهو مشرك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وحرم ذلك على المؤمن. قال له لا ينبغي أن يختار المؤمن امرأة زانية. ده امر شرعي. يعني بيقول لك لما يجي واحد يختار واحدة، اختار ايه؟ اختار واحدة على شاكلتك. لو انت راجل طيب اختار واحدة طيبة، لو انت راجل ترى في نفسك خبث اختار واحدة على شاكلتك، لانك انت هتتعب. الزواج اقامة اسرة مش اقامة علاقة، في فراش اسرة بيت. فاختار واحدة تكون انت وهي متوافقين، وإلا فهتندم. فهنا جاء الأمر من السماء لا يا مرسد. مرسد كان ممكن يتجوز الأول. في واحد يقول لك دلوقتي في زماننا يقول لك ايه، ما تقوليش حلال ولا حرام، انا بخاف اسال حلال ولا حرام عشان ما اركبش نفسي ذنب. قال له ما حضرتك ما انت ما تركبش نفسك ذنب، ما انت هتركبه وتركبه. ما حضرتك ما تركبش نفسك ذنب انك انت ما سالتش، ما انت هتركب انك انت ما عملت، ان انت عملت الحرام وهتركب ان انت ما سالتش، انا كده تاخد ذنبيه. هنا الصحابه كان عندهم ده الايمان، ده مساحه الايمان الراسخ اللي بتجعله يسأل قبل العمل، أو يسأل إذا شك في العمل. يعني لو بيعمل حاجة وشك إن العمل ده حلال أو حرام يسأل، حريص. يعني في قول الله سبحانه وتعالى لما نزل حرمت عليكم الخمر والميسر، لما قال انما الخمر والميسر والانصاب والاذلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، جاء ابن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله منا من مات وهو يشرب الخمر. بيقول له ربنا حرم الخمر. قال له طب في ناس ماتت وهي بتشرب الخمر، طب اعمل انا ايه؟ الناس دي هتروح فين؟ في ناس اكلت عاشت عمرها تاكل من الامار وماتت قبل التحريم، وانت بتقول لنا ان اللحم اللي نبت من سحت فالنار اولى به. طب احنا هنروح فين؟ الناس اصحابنا هيروحوا فين؟ بيسأل. فقال ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا، ثم إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قال له الناس اللي ماتت قبل التحريم ما دام كانت متقية المحارم وبتعمل الصالحات، ولما يجي لها الأمر إن ده حرام، أي أمر بقى تجتهد إنها تنفذه قدر استطاعتها وتحسن، هؤلاء يدخلهم الله الجنة حتى لو ماتوا هو بيشرب الخمر وكاس في ايده، لان وقتها ما كانش كاس الخمر ايه؟ حرام. الصحابة قعدوا 15 سنة يشربوا الخمر ولم تحرم الخمر. فاللي مات وفي ايده كاس الخمر قبل تحريم الخمر ما تقلقش عليه. الصحابي هنا بيسأل سؤال صادق صريح. مشكلة الشباب مشكلة في شهوته. جاء عثمان بن مضعون وقال يا رسول الله إذن لنا في أن نختصي، نترهبن ونعمل عملية ونقطع الخصية ويبقاش لنا في النسوان خلاص، ونعيش بقى في المساجد وما عادش هنا بقى في قصة الايه، نبقى رهبان زي النصارى كده. فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. ونزل قوله سبحانه وتعالى كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. سؤال صريح قوي. دي مواجهة لمشكلة في غايه القوه. طب الراجل كان بيقول انا بحب عينك انا عايز اتجوزها، هي بقى بغي مش بغي، بس انا في الاخر خالص ايه عايز حلال. التاني قال له لا انا عايز حرام. انا عارف ان الزنا حرام وانا مقر بده شرعا، بس انا اعمل لي استثناء. استثناء ايه يعني؟ خلي يبقى الزنا حرام على الناس كلها، وانا كده اديني كارد، او انا بره الموضوع ده. في ناس بتلف وتدور عشان تبقى بره الموضوع، بس هو الشرع سيف على الجميع. بل بالعكس، كل ما بتزداد تقوى كل ما قدرتك على الاداء او كل ما انت تنقيك للقبول بيبقى اسرع واقوى واحسن. كل ما انت تعاملك بالاحسان هيكون افضل. يعني الانسان التقي ما بيسالش فيه، او البنت التقيه مش بتسال فيه إيه هو ده حلال ولا حرام، ده بتسال على التقوى، بتسال على الاحسان. يعني ما تلاقيش واحده تقيه بتقول لك ايه هو الحجاب خمار ولا نقاب، هي بتعرف كل ما بتعرف احسن كل ما بتايه تتلقى اعلى من غير ما تسال. فالصحابي ده هيسال النبي عليه الصلاه والسلام، ده صحابي، ده من الذين رضي الله عنه ورضوا عنه. لكن انا بكلمك هلفت نظري هنا لنقطة ايه، انه كان عنده مشكلة مع شهوته. طب اعمل ايه في المشكلة مع شهوتي؟ عنده مشكلة حقيقية، انه واحد اتعود انه هو يقضي شهوته في الحرام مع بنت ومع التانية مع التالتة مع الرابعة، وهو بقى بيحب الستات صراحة، وطبيعة الرجال ميل للنساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خليني على وضع انا، وغيروا لي الشرع يعملوا لي استثناء. قال اذن لي في الزنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اترضاه لامك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لامهاته. اترضاه لاختك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لاخواته. أترضاه لابنتك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقنعه، وبعدين في الاخر قال مسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدره ودعا له قال اللهم حصن فرجه وعف بصره. فيقول لك فما رؤي هذا الشاب بعد ذلك يرفع عينه في فتيات المدينه. انا عايز اقول لك انه اللي بيقول يذن ليه في الزنا ده واصل لمرحله من مراحل ان هو مش مستتر من الفعل، ده هو بيعتمد، ده هو بقى بيستاذن في الفعل. يعني ده يعني موضوع النظر للحرام وسماع الحرام والكلام في الحرام، ده هو معدي المرحله دي بكتير. فدي اسمها ايه؟ صدق، الصراحة والواقعية في تناول الذنب او تناول المشكلة. انه كان صادق مع نفسه ان في ذنب فعلا، وانا عارف ان في ذنب، وكان صريح ان هو تناول الامر وتعامل تعامل صريح، مش تعامل فيه لف ودوران. ليه؟ لانه هو مؤمن ويريد الخير، وعارف ان الشرع لما نزل على واقع اللي انا عايشه ده. يعني الشرع مش من نزل عشان يعالج مشاكل مش مشاكلي، انما الشرع نزل عشان يعالج مشاكلي، او يعني يعلمني يهديني في الطريق اللي انا فيه. في ايا كان الطريق اللي انا فيه، هو اكيد في طريق مخرج منه الى ليه الطريق المستقيم. فانا عايز اعرف الطريق ده اللي بيوصل من النقطة اللي انا واقف فيها الان الى الصراط المستقيم امشي ازاي. صحابي راح للنبي صلى الله عليه وسلم انا احب بريره. كان مغيث بيحب بريره. مغيث ده رجل وبريره دي ايه؟ امراه. وكان مغيث عبد وبريره امه. ثم اعتقت ام مين عائشه بريره، فاصبحت بريرة حرة واصبح مغيث عبد. كان متجوزها ايام ما كانوا ايه في الرقيق، وبعدين لما هي بقت حرة اصبح لها ليه انها تختار، فقالت لا حاجة لي في عبد. قالت لا مش عايز اكمل. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مغيث في الشارع مهموم، قال ما لك؟ قال أحب بغيرة. قال له أحبها. قصة حب، قصة حب يعني أليمة بالنسبة للرجل، لأنه هي مش عارف يتزوج. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم شافعا فقال يا بغيرة إن مغيث يحبك. بيقول لها خدي بالك الراجل ده بيحبك وعايز الحلال مش عايز حرام يعني. فقالت هذا أمر؟ قالت له ده أمر الشرع. قال لا إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. هنا الصحابي وقوف النبي صلى الله عليه وسلم جنبه، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في حل المشكلة، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم ايه دي مشكلة هبلة اوي، ايه الواحد بيحب واحدة يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة ان مادام في مشكلة يبقى المشكلة محتاجة مواجهة، ومادام في مشكلة يبقى احنا محتاجين نواجهها مواجهة صحيحة، يعني مواجهة بالشرع، ومادام في مواجهة شرعية يبقى احنا محتاجين نكون واقعيين في التعامل مع انفسنا. انت راجل عارف ان انت عندك مشكلة معينة في داخل نفسك، في شهوة، في شبهة، في ضعف، في عجز معين في باب من الابواب، محتاج انك انت تعمل ايه؟ تقوي نفسك. عشان تقوي نفسك محتاج انك انت تواجه المشكلة، تبقى صادق وصريح مع نفسك، وتبقى صادق وصريح في التعامل مع المشكلة، وتبقى لما بتيجي تتعامل تعامل بواقعية مش تعامل بمثالية. أحيانا تلاقي واحد إيه يجي يتعامل في مشكلة يعمل إيه؟ يكسب خطة لو الصديق نفسه مش عارف يطبقها. يتعامل نفسه مع إنسان كآلة، أو يتعامل في تعامل تصورات بعيدة عن الشرع. لا، واقع الصديق واجه مشاكله بالشارع مش بدماغه. ان احنا عايزين نتخرط على الشارع. انا عندي مشكلة في الوقت، انا عندي مشكلة في التضحية، انا عندي مشكلة ان انا بقول ما لا افعل، انا عندي مشكلة في الكذب، عندي مشكلة في الحب، عندي مشكلة في الشهوة، عندي مشكلة في معصية تعودت عليها، عندي مشكلة في الصلاة، عندي مشكلة في الصيام، عندي مشكلة في القراءة، عندي مشكلة في الصحبة، عندي مشكلة في العلاقات، عندي مشكلة في الكبر، عندي مشكلة، عندي مشكلة. ما ان انا هنا انا شخصت ان في مشكلة، عرفت ان انا عندي مشكلة لما عرفت الصح فين. هو انت عمرك هتعرف المرض غير لما تعرف الصح؟ يعني انت عرفت منين ان انت عينك بتوجعك؟ لما مر عليك ايام عينك سليمة. فانت بتعرف منين المرض؟ لما بتعرف الصواب. يعني لما بتعرف الصحة بتعرف المرض. يعني المرض اعتلال عن الصحة. فانا النهاردة بعرف ان في مصيبة او مشكلة فين؟ لما اكون عارف الصواب. طب الصواب اجيبه منين؟ من معالجة الوحي. يعني انا لما بقرأ الوحي ببدأ افهم الصواب فين. لما ببدأ افهم الصواب بعرف معيارية الصواب. لما بفهم معيارية الصواب ببدأ اعمل ايه؟ ببدأ اشوف في مرض، فابدأ اتعامل مع المرض. طب انا اصلا مش عارف الصح فين والغلط فين. هنا انا بسأل. يعني انت بترسم عندك منظومة الصواب والخطأ من معالجة الآيات، يعني من تعاطي الآيات. طب أنا مش بعرف أتعامل مع الآيات، طب ما دي مشكلة، محتاج أسأل سؤال، هو أنا إزاي أتعامل مع الآيات؟ إزاي أبني صرح في التعامل مع الآيات؟ إزاي أبني علاقة مع الآيات؟ إزاي أفهم الآيات؟ الشاهد إن الصحابة كان عندهم مساحة من مساحات الصدق في تناول المشكلات، مش بس صدق في الحديث، وكان عندهم صراحة في التعامل مع المشكلات، كان عندهم واقعية في التعامل مع المشكلات. لأن الصحابي راح للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له بريدة، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فعل كذا وكذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتبغض علي؟ قال له أنت فقه علي بن أبي طالب؟ قال له أه. النبي صلى الله عليه وسلم لما ولى علي عليهم، وعلي بن أبي طالب كان قائد الجيش، وبعدين أخذ فتاة أو امرأة من السبي وأخذها في نصيبه وهو بيقسم السبي، الراجل اللي ما بيحبوش قاعد ينظر إليه ويراقبه وينظر ماذا يفعل. دايما المحب لما بيشوف حاجة ما بيقفش عندها، لكن المبغض لما بيشوف حاجة بإيه؟ بيفخمها ويضخمها ويركز عليها. فراح النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك ان علي طالب متزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال له علي بن ابي طالب اخذ امراه من السبي وحطها في نصيب عشان بنت جميله، ودخل واغتسل معنى كانه جامعها. يحرش، هو بيقول كلام حصل لكنه بطريقته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ناقش الرجل في ايه؟ في الكلام، ولا فتح الموضوع مع علي بن ابي طالب اصلا، انما عمل ايه؟ فهم الدافع. قال يا بغيدة أتبغض علي؟ قال له أنت بتحبش علي؟ قال لا لا أحب. صريح، قال له ما بحبوش. فقال لا أحب علي، من كنت مولاه فعلي مولاه، من أحبني فليحب علي بن أبي طالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حل المشكلة بكل بساطة وصراحة وقوة. هو ينفع واحد يحب واحد بالأمر كده؟ آه ينفع، ده حب عقلي، حب شرعي، حب لك فيه سلطان على نفسك، في جزء من حب انت مالكش فيه سلطان على نفسك، فانت مطالب فيه انك انت ايه؟ انك تبتعد عن بيئته او تقترب من بيئته، يعني تحط نفسك في البيئة اللي تخليك تحب او تبتعد عن البيئة اللي تخليك ايه؟ تحب او تكره. زي مثلا انت نهيت انك انت تحب الحرام، فيقول لك ابعد عن البيئة اللي تخليك ايه؟ اللي بتحب الحرام، ابعد عن بيئة الاحتكاك بالحرام، لان الانسان بالمعايشة وطول المعايشة يحب. يعني انت ما بتحبش الكلاب، بس لو قعدت مع شويه اصحاب طول النهار مربين كلاب هتلاقي نفسك بقيت بتحب الكلاب. ما بتحبش الموسيقى، بس لو قعدت مع ناس كتير بتسمع موسيقى هتلاقي نفسك بعد فتره بتحب الموسيقى. الانسان بيتغير، تتغير كيف تتغير اراده الانسان؟ بالملابسه. ما يحبش اكل معين مش عايزه، وبعدين فجاه لقيت نفسك قاعد وسط ناس ما بتاكلش الاكل ده، مرة في اتنين في التلاتة، طب ما تدوق بس، فتغيرت إرادتك في أكل أو شرب أو سماع أو كلام أو نشاط معين بإيه؟ بالملابسة، بالاحتكاك المباشر فترات طويلة. إرادتك بتقوى وتضعف بإيه؟ بالاحتكاك المباشر. يقولك أنا ما عنديش إرادة، يروح يحتك الناس عندهم إرادة أو بيمارسوا نفس الفعل، يعني بعد فترة يتلاقي نفسه ايه؟ هو بيمارس نفس الفعل ويريد هذا الفعل. كيف أراه ده بطول الاحتكاك. فالصحابة كان عندهم ميزة في مسألة انه يتعامل مع المشاكل، مع المشكلات، مع المعاصي، مع البلاءات، مع ردود الأفعال، مع الأشياء التي يريد أن يفعلها في نفسه، إن هو كان عنده رقم واحد أن يرى المشكلة، رقم اثنين أن يصرح بها صراحة عادية. وده كتير من الناس لما تيجي تحكي، لما يجي يحكي مشكلة يعمل إيه؟ تلاقي بيلف ويدور ويحكي قصص ما تفهمش إيه. خليك صريح يا عمي عشان نعرف ده انت لسه ما حلتش، انت لسه بت ايه تتناول الامر. غالب الناس لما بيجي يحكي مشكلة قدام حد هو يريد انه يلاقي حل، ما بيعرضش المشكلة صراحة. امال بيعرض ايه؟ بيعرض ما يحب ان يراه الناس منه. ده مش عايز يحل، ده بالظبط كده زي رايح للدكتور يقول له تعبان، يقول له انت تعبان بس مش تعبان قوي. طب انت جاي للدكتور ليه؟ طب انت ايه اللي وجعك، اليد ولا الرجل؟ والله يا دكتور بقى شوف انت. طب هو انا مش هبقى عارف اذا انت مش عارف تحكي شكواك وتحسن في عرض شكواك، هو التاني يحل معاك ازاي؟ يعني هو التاني دارس ان قلب الرجل ده واحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ستة او سبعة، وعرف كل مرض اعراضه ايه، ويبدأ يستنطقك، يعني تقول له انا عندي كذا فهو بيشك في كذا، فيبدأ يقول لك ايه طب انت تحس بكذا معاه، طب انت تحس بكذا معاه، عشان يأكد الايه التشخيص اللي وصل له. ولو اكد التشخيص بيبدأ ايه يكتب لك العلاج. طب انت اصلا مش عايز تظهر ان انت تعبان، طب وانت رايح له ليه؟ هو يساعدك في ايه؟ يعني ايه المعلومة الاضافية اللي هو يديها لك؟ دفعت فلوس عند الراجل ليه؟ اسمه راح للدكتور. احنا رايحين نمثل، لذلك مهم ان احنا بلاش نبقى رايحين نمثل، بلاش يبقى رايحين عشان تبقى الصورة ان هو اسمه راح للدكتور وهو فاهم نفسه ان هو عارف كل حاجة. لا، خلينا نتعامل تعامل انا عندي مشكلة محتاجة اتناولها بصراحة. كان يعجبني احد الافاضل، كنت لاقي بعض الاخوة اما كنا مثلا نروح لشيخ نسأل سؤال، فتلاقي السؤال، تلاقي بعض الاخوة لما تيجي تطرح السؤال تلاقي السؤال ايه في مساحة من مساحات، يعني ايه المبهمات في اكتر من الواضحات، المبهمات في اكتر من الايه الواضحات. فبالتالي الشيخ اللي هيجاوب على السؤال في جزء من الاجابة هتبقى مبهمة. ليه؟ ما السؤال مبهم اصلا، المبهم اكتر من الواضح. فانت بتطلع بتطرح سؤال مبهم، والناتج ليه؟ الناتج هيبقى اكيد على الجزء المبهم ده ان هو جزء مبهم هو كمان، يعني في جزء من المشكلة مش واضح اصلا. طب ليه مش موضحينه؟ خايف على خاطره، او خايف على خاطر اللي حواليه، او مش عايز ياخد اجابة تكون بالنسبة له فيها واقعية، او يظن ان الاجابة هتكون فيها استحالة صعبة يعني، فما يطرحش المشكلة الحقيقية. فالناتج ان احنا بنمثل. فكان يعجبني شيخ، كنا لما نروح مثلا نطرح مشكلة اختلفنا فيها او تناقشنا فيها، او احد الافاضل بيعاني مشكلة حقيقية، كان بيطرحها بتبذل، يعني مش بيطرحها بقى واقعية وصراحة، ده بيطرحها بصراحة زائدة. يعني ايه؟ حتى ان انت يعني انت ممكن تقول، يعني ممكن حد يقول كده فيقول لك اه قول كده ليه، ما انا عايز احل، ما دي مشكلة ولا مش مشكلة؟ مشكلة. انا عايز احل ولا عايز امثل؟ يعني انا قاعد اتصور عشان اقول انا قلت لفلان وعلان كلمتين فهو يفرح، ولا انا حقيقة عندي فعلا مشكلة عايز احلها وفعلا عايز احلها؟ اه عايز احلها، خلاص تعالى نحلها بقى. احلها بالشجر. لو ما لقيتش حل عند الشيخ فلان عادي ممكن تروح تسأل فلان او علان، احنا ما عندناش النبي صلى الله عليه وسلم، فانت ممكن تسأل فلان وتلاقي الكلام لا الكلام ده مش عارف، مش عندك فيه شبهة، هتحتاج تسأل تاني هنعمل ايه في كذا وكذا وكذا. الخلاصة ان احنا في فرق ان احنا ماشيين في الطريق الى الله سبحانه وتعالى، بنستهدي بالله وبنطلب من الله الهدى وبنحاول نتبع القرآن عشان نعمل به، وهو ده طريق النور، وده الطريق المستقيم. يعني انت عشان تمشي في الطريق محتاج يبقى فيه طريق موصل، ما يبقاش طريق منقطع في النص، ما يبقاش سبيل ضعيف كده صغير، انما يبقى طريق موصل من اول الطريق الى اخره، ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ومحتاج ان انت عشان تعرف تمشي في الطريق يكون عندك نور، انت نفسك لو الطريق مضلم عمرك ما هتعرف تمشي، حتى لو هو طريق طويل وحتى لو هو طريق سالك عمرك ما هتعرف تمشي، ما فيش نور. فانت محتاج يكون في نور ينور، فالانسان محتاج نور وطريق، ومحتاج قوة عملية يفهم او يعرف يقدر بيها، محتاج قدرة. فالانسان محتاج انه يستهدي الله انه يعطيه القوة، لا حول ولا قوة الا بالله، ومحتاج يستهدي الله انه ينور بصيرته، انه يشوف اللهم ارنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه، ومحتاج يبقى في طريق يهديه اللي هو انه يكون يتبع الوحي، ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. لو هو عارف الطريق وما عندوش نور مش عارف يمشي، لو هو معاه نور والطريق غلط مش عارف يمشي، لو هو معاه عارف عنده نور والطريق صواب وما عندوش قوة على المشي عاجز مش عارف يمشي. فهنا الانسان عشان يمشي في الطريق محتاج ان يكون عنده قوة، محتاج نور، محتاج طريق. لكن احيانا هو ماشي في الطريق بتواجه ايه؟ ازمات ومشكلات وبلاءات واهواء واراء وتصورات وقواطع للطريق. هنا محتاج يكون عنده ايه؟ صدق وصراحة وواقعي، ان انا في عقبة الحل انك انت تتجنبها، وفي عقبة الحل انك انت تخترقها، فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة، فك رقبة او اتعاون في يوم ديما. في حاجات عقبات حلها بتواجهها هي بعينها، في حاجات بتواجهها باشياء اخرى تستعين عليها بالطاعات بالاعمال الصالحة، في عقبات محتاجة انك تبتعد تماما عن طريقها، يقولك بص ما تقفش في الحتة دي لان هي لو وقعت عليك انت هتزعل. وفي عقبات الحل انك تمشي في الحته ديت ويقول لك في طريق في النص بس انت مش شايفه، قرب بس انت هتقرب وانت هتلاقي نفسك بتختار بسهوله. فاهمين؟ اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.